بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة لعلمه أن عباده أفقر ما يكونون إلى رحمته. كتب على نفسه الرحمة وقسمها بين خلقه وعباده، فإذا أراد الله جل وعلا أن يسعد عبدا من عباده جعل حظه من الرحمة واسعا حتى يعظم أجره وترفع درجته وتكفر خطيئته. إنها الرحمة التي قام عليها ديننا الحنيف، ولأجلها أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة التي إذا نزعت من قلب عبد شقي، قال الرجل: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. الرحمة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله تعالى، فإذا أراد ربنا تبارك وتعالى أن يسعد عبدا من عباده جعل حظه من الرحمة واسعا، فرحمه الله تعالى في الدنيا والآخرة. رحمه الله في الدنيا فلطف به في النكبات، وأحاطه بلطفه ورحمته كما رحم المؤمنين والمؤمنات، ولطف الله جل وعلا به في السكرات فأحسن له خاتمته. ولذلك يقول بعض أهل العلم: أشهد أني ما علمت إنسانا رحيما ساءت خاتمته. ولطف الله جل وعلا به ورحمه في قبره بدعوات المؤمنين والمؤمنات. كم من رحماء توطنوا القبور ولكنهم أسراء ما قدموه من القول والعمل، ماتوا ولكن ما ماتت مآثرهم، ماتوا ولكن ما ماتت مكارمهم. كم من أرملة ترفع كفها إلى الله جل وعلا داعية لهم بالخيرات، وكم من يتيم محروم يسأل الله تعالى أن يجعل مضاجعهم في قبورهم مضاجع الروح والريحان. من هم أحوج الناس إلى رحمتك؟ أحوج الناس إلى رحمتك هم العصاة والمذنبون، ينتظرون منك كلمة، ينتظرون منك توجيها، ينتظرون منك نصيحة تكون سببا في خروجهم من نار جهنم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله بها له رضوانه. أحوج الناس إلى رحمتك هم والداك، فهما باب من أبواب الرحمة بين يديك، فأحوج الناس إلى رحمتك هم والداك، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهم محتاجون إلى رحمتك في الدنيا في حال وجودهم، وكذلك محتاجون إلى دعائك لهم بالرحمة بعد مماتهم. أحوج الناس إلى رحمتك هم أهلك وأبناؤك. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ودخلت امرأة ومعها بنتان على عائشة رضي الله عنها فاستطعمتها، فأطعمتها ثلاث ثمرات، أطعمتها ثلاث ثمرات، فأعطت كل واحدة منهن تمرة وأعطت الأم تمرة، فاستطعمتها إحدى البنتين فأطعمتها، فعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الصنيع، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، بتمرتها تلك. أحوج الناس إلى رحمتك هم أرحامك من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم، كل هؤلاء أرحام لك، فهم محتاجون إلى رحمتك، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الضعفاء يحتاجون إلى رحمتك من الفقراء والأيتام والمساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالصائم الذي لا يفطر أو كالقائم الذي لا يفطر. فهذا تشبيه بديع من نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يسعى في خدمة الضعفاء، فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالصائم. الصائم حال نهاره طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى، والقائم حال ليله طاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا الرجل الذي أدخل الفرح والسرور على هؤلاء الضعفاء أسعد الناس بالأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. الرحمة هبة وفضل من الله سبحانه وتعالى، فيحتاج العبد إلى أن يتعرف على مظان رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون من رحماء الله تبارك وتعالى، حتى يرحم خلق الله، فيتعرض لمواطن رحمة الله. وكذلك يقرأ في سيرة سلفنا الصالح وكيف كانوا من الرحماء. الرحمة لا يقصد من ورائها ثناء الناس ومحمدتهم، فاجعل أعمالك بينك وبين الله جل وعلا، ولا يكن قصدك هو نيل ثناء الناس ومحمدتهم. الرحمة بالناس وبالخلق تحتاج إلى تعب وتحتاج إلى نصب، فعلى العبد أن يجتهد بقدر ما يستطيع في أن يكون من عباد الله الرحماء، فالله جل وعلا يرحم من عباده الرحماء، وهذا الأمر يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى نصب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الرحماء. ونعود إلى درسنا في شرح العقيدة الوسطية، وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفات، ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله للحديث عن الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى. فقال: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل، أي ونؤمن بالأحاديث التي جاء فيها وصف ربنا تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، من الأحاديث الصحاح أي التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل الضابط من مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة. فهذا هو الحديث الصحيح، فالحديث الصحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة. فقال لك هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن منهج أهل السنة والجماعة أنهم كما أنهم يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، فكذلك يؤمنون بما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي فيها إخبار عن صفات ربنا تبارك وتعالى. فقال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بل ربنا تبارك وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلها نصوص تدل على وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أحاديث الصفات. شيخ الإسلام رحمه الله أراد في هذا الكلام أن يقرر مسألة مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهذه المسألة هي أنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، على خلاف من خالف أهل السنة في هذا الباب. فإن المخالفين لأهل السنة في هذا الباب يعني ممكن أن نحصرهم على طائفتين: الطائفة الأولى وهم المعتزلة والجهمية، وهؤلاء ردوا جميع النصوص سواء كانت نصوصا متواترة أو كانت نصوصا ظنية الأحاد أو نصوص أحاد ظنية في دلالتها. إذن فالقسم الأول وهم المعتزلة والجهمية فإنهم ماذا؟ فإنهم ردوا جميع النصوص، وحكموا في ذلك ماذا؟ وحكموا في ذلك عقولهم، فجعلوا العقول حاكمة على النصوص، فلم يؤمنوا بما دلت عليه نصوص القرآن ولم يؤمنوا بما دلت عليه نصوص السنة. فهؤلاء طائفة. والطائفة الأخرى قالت: نؤمن بثبوت هذه النصوص سواء كانت في القرآن أو سواء كانت في ماذا؟ في السنة، لكن عندما يأتون إلى ما دلت عليه هذه النصوص فإنهم يأتون إليها ويتعرضون إليها بالتأويل، وجعلوا في ذلك قاعدة فقالوا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أوله أو فوض ورم تنزيها. إذن
فهم يثبتون أن النص قد ثبت إذا كان ماذا؟ إذا كان متواترا. ولكن ما يدل عليه هذا النص المتواتر فإنهم ماذا؟ فإنهم يتعرضون إليه بهذه القاعدة. فقاعدتهم في ذلك ماذا؟ وكل نص أوهم التشبيه، المسلك الأول أوله، والمسلك الثاني أو فوض ورم تنزيها. إذن فهم أتوا إلى هذه النصوص التي فيها أحاديث الصفات فقالوا ما ثبت منها بطريق التواتر فإننا ماذا؟ فإننا نحكمه على هذه القاعدة. وقد مر معنا الحديث عن هذه القاعدة التي جروا عليها، وهو أنهم قسموا الناس إلى كم قسم؟ قسموا الناس إلى قسمين. القسم الأول هم أهل الفهم والمعرفة، فهؤلاء لهم مرتبة عليا عند قراءتهم للنصوص الصفات. فما هي المرتبة التي لهؤلاء؟ أولهم يأتون إلى النص ويقول لا النص كذا ونحن نقول معناه ماذا؟ معناه كذا. فهذا القسم لماذا؟ للعارفين منهم. والقسم الآخر للناس الجهلاء الذين ليس لهم معرفة بالنصوص، فهؤلاء ماذا؟ جروا عليهم قاعدة التفويض فقالوا أو فوض، يعني يأتون إلى النص يقول أنا لا أدري هذا النص هل يدل على إثبات هذه الصفة أو لا يدل على إثبات هذه الصفة. هذا قسم من المفوضة. والقسم الثاني من المفوضة قالوا النص لا يدل على المراد ولكن له معنى آخر وأنا لا أعرف هذا المعنى. إذن قلنا أن عند إتيانهم لهذه النصوص فقسموا الناس إلى قسمين. القسم الأول هم من؟ هم أهل المعرفة والفهم، فهؤلاء قالوا يناسب لهم ماذا؟ يناسب لهم التأويل، فيأتون إلى النص الذي ثبت، وسيأتينا إن شاء الله أمثلة على ذلك فيما سيأتي من النصوص. يأتي إلى النص ويقول لا هذا النص لا يجرى على ظاهره وإنما له معنى آخر نؤوله إلى هذا المعنى. فهؤلاء قسم لأهل المعرفة والفهم، والقسم الآخر لأصحاب العقول الضعيفة والذين ليس لهم فهم للنصوص أو عقولهم لا تتحمل عدم إثبات هذه أو عقولهم لا تتحمل تأويل هذه الصفات، فيأتوا إلى مسلك التفويض. إلى مسلك ماذا؟ التفويض. وقلنا حتى فيما سبق في الدروس أن التفويض أيضا على مرتبتين من الناس. القسم الأول من التفويض يقول يأتي أنا لا أثبت ما دل عليه هذا النص، لكن معنى النص أعرفه لا أعرفه. والقسم الثاني من المفوضة يأتي إلى النص يقول لا أدري هل هذا النص يجرى على ظاهره أو لا يجرى على ظاهره. فكلاهما سلك مسلك ماذا؟ سلك مسلك التفويض. إذن أراد الشيخ الإسلام رحمه الله أن يؤصل هذه القاعدة، وهو أن أهل السنة يؤمنون بما دل عليه النص ثبوتا وماذا؟ ودلالة. فيؤمنون بالنص من حيث الثبوت، ويؤمنون بماذا؟ بما دل عليه النص من إثبات الصفات. إذن قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل القبول أهل المعرفة بالقبول، هذا ما يتعلق بجانب ماذا؟ ما يتعلق بجانب الإسناد، أن الحديث قد ثبت ماذا؟ ثبت من حيث السند والمعرفة بمعرفة أهل الفن في ذلك وهم أهل الحديث. والشق الآخر ما يتعلق بمدلول هذا النص من ماذا؟ من معنى، فقال لك وجب الإيمان بها كذلك. فيؤمنون بثبوت النص وصحته، ويؤمنون بما دل عليه النص من الصفات. ثم قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ شيخ الإسلام رحمه الله يضرب لك بعض الأمثلة من الأحاديث التي ثبتت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم من السنة والتي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وأثبتوها على ظاهرها. قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: متفق عليه. هذا الحديث من الأحاديث التي استفاضت عند أهل العلم، بل قال بعض أهل العلم أن حديث النزول من الأحاديث المتواترة. ونأتي إلى هذا النص على وفق ما قعدناه من قواعد سابقة. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير. أين الشاهد في هذا الحديث؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا هو الشاهد. وأين وجه الاستشهاد؟ ينزل ربنا، وجه الاستشهاد ما هو؟ أن الله جل وعلا أضاف النزول إلى نفسه، أضاف النزول إلى نفسه. وقاعدة أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث من غير ماذا؟ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيؤمنون بنزول الله جل وعلا نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، ولا يخوضون في ذلك بتشبيه أو ماذا؟ أو تأويل. لا يخوضون في ذلك بتشبيه أو ماذا؟ أو تأويل. فنأتي إلى هذا النص. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث ظاهر في إثبات النزول الله جل وعلا، وأنه نزول حقيقي، وأنه نزول حقيقي. والقاعدة في ذلك كما مر معنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الآن نأتي إلى المخالفين، وكيف يأتون إلى النصوص ويتعرضونها بماذا؟ بالتحريف. فقالوا هنا، قالوا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فقالوا: الله جل وعلا لا ينزل، وإنما ينزل ماذا؟ ينزل أمره، أو ينزل ماذا؟ أو ينزل ملك، أو تنزل الرحمة. فقالوا، فهم على قاعدتهم، هل أثبتوا النزول؟ لا، قالوا: هذا منتفن، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟ هو الرحمة أو الملك، أو ينزل الأمر. نأتي إلى ما أصلناه في الدروس السابقة، وهو أنك لن تجد تأويلا للمخالفين لأهل السنة والجماعة إلا وتجده يتعارض مع ماذا؟ ويتضارب مع ماذا؟ يتعارض مع النص. هذا من أول ما تستدل به على ماذا؟ تستدل به على بطلان التأويل، أن النص لا يحتمل هذا التأويل، ومن شروط التأويل أن يكون النص يحتمل هذا التأويل. فإن لم يكن هذا التأويل محتملا فإنه ماذا؟ فإن هذا التأويل غير صحيح. هذا يعد من شروط التأويل. فمن شروط التأويل الصحيح أن يكون النص يحتمل ماذا؟ يحتمل هذا التأويل. فإن لم يكن النص يحتمل هذا التأويل فإن هذا التأويل باطل. فنأتي إلى هذا النزول الذي ادعوه بأنه أمر الله جل وعلا. فأمر الله جل وعلا نازل في كل ماذا؟ نازل في كل وقت، وكذلك رحمته، وكذلك الملائكة. وهل يصح أن يقول الملك: من يدعوني فأستجيب له؟ هل يصح؟ أو هل الرحمة تقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ كل ذلك مما يظهر ماذا؟ بطلان هذه التأويلات. إذن فهم أولا حرفوا النص عن ظاهره، أولا لم يثبتوا النص، والأمر الثاني حرفوا النص إلى ماذا؟ إلى معنى آخر لا يحتمله هذا النص. ثم نأتي إلى القواعد العامة في تقرير هذه المسألة. عندنا قاعدة مهمة، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك ماذا؟ فكذلك نثبت لله سبحانه وتعالى صفاتا تليق به، ومن هذه الصفات صفة ماذا؟ صفة النزول. إذن القاعدة الأولى في ذلك أن نقول القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك نثبت لله سبحانه وتعالى صفاتا تليق به، ومن هذه الصفات صفة ماذا؟ صفة النزول. وكذلك أيضا القاعدة الثانية، القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فهم قالوا أن النزول هنا مؤول بماذا؟ بصفة ماذا؟ بصفة الرحمة. فنقول لهم أنتم تثبتون أن الله جل وعلا أراد أن يرحم عباده، إرادة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. فنقول أنتم تثبتون الله سبحانه وتعالى إرادة، وكذلك المخلوق له ماذا؟ المخلوق له إرادة. قال الله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن المخلوق له إرادة، بل حتى غير العاقل له إرادة. قال الله جل وعلا في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام، قال ماذا؟ جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الجدار له إرادة. هل إرادة الجدار كإرادة الإنسان؟ لا. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أنكم أثبتتم إرادة تليق بالله سبحانه وتعالى، كذلك نقول ماذا؟ أثبتوا نزولا يليق بالله سبحانه وتعالى. فأنتم أثبتتم الإرادة لله سبحانه وتعالى، فقلنا لكم حتى المخلوق له ماذا؟ له إرادة، لكن إرادة الله جل وعلا تليق به، وإرادة المخلوق تليق به، وإرادة المخلوقات بعضها لبعض تليق ماذا؟ تليق بهم. فكما أنهم أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات تليق به، فكذلك يلزمهم في ذلك أن يثبتوا بقية الصفات ويجروها على قاعدتهم. فقالوا نثبت إرادة تليق بالله سبحانه وتعالى، فنقول لهم أثبتوا كذلك ماذا؟ نزولا يليق بالله سبحانه وتعالى. وقلنا فيما سبق أن هنا يظهر الفرق بين أثر الاعتقاد عند أهل السنة وأثر الاعتقاد عند غيرهم. فإن العبد إذا علم بأن الله جل وعلا يتفضل فينزل إلى السماء الدنيا فيخاطب العباد، من يريد الرحمة ومن يريد العطاء ومن يريد المغفرة، فإني في هذا الوقت المبارك أعطيه سؤله وأغفر له ذنبه، كيف يكون أثر هذا على العبد بين إنسان آخر لم يعتقد هذا الاعتقاد؟ ولم يكن هذا الأمر في نفسه، فإنه في نفسه الذي ينزل هو الأمر أو الرحمة أو الملك، فإن هذا الأمر وهذا الاعتقاد ليس كالاعتقاد الآخر. ولذلك أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث وهذه الأخبار في الصفات لها تأثير عليهم، هم عندما نفوا هذه الصفات كان هذا مؤثر على ماذا؟ مؤثر على واقعهم العملي، مؤثر على واقعهم العملي. فهو عندما ينفي هذه الصفات عن الله سبحانه وتعالى ويثبت فقط مجموعة من الصفات، فعنده رب فقط يحمل هذه الصفات، صفات سبعة له الإرادة والكلام والسمع والبصر، وحصرها في سبع وبعضهم جعلها في 20، وغيرها ماذا؟ وغيرها لا يثبتونها. فضعف تعلقهم بالله سبحانه وتعالى، ولما ضعف هذا التعلق في القلب كان هذا الضعف ظاهر على ماذا؟ ظاهر على العمل، لأن القلب هو المحرك للأعمال. فإذا كان ما في هذا القلب من معرفة الله الشيء اليسير والنزر اليسير، كان ذلك مؤثر على ماذا؟ مؤثر على أفعاله ومؤثر على أعماله. ولذلك حتى ما يأخذونه من استقامة والتزام فإنه لا يأخذونه من جانب المعتقد، وإنما يأخذونه من باب ماذا؟ من باب الفقه، من باب الأمور العملية، ولكن لا يأخذونه من جانب إيماني. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلان فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لإثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذه الصفة تجري على جميع القواعد، وهو أننا نثبت لله جل وعلا فرحا يليق به، فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك ماذا؟ نثبت لله جل وعلا صفات تليق به، ومن هذه الصفات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى. هذه الصفة أثبتها أهل السنة والجماعة، أتى المخالفون إلى هذا النص فنفوا، فقالوا لا يمكن لله جل وعلا أن يفرح، والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك أنهم أولا توهموا ماذا؟ توهموا التشبيه، والأمر الثاني ماذا؟ وقعوا في التأويل. فكل نص أتى فيه تأويل فاعلم أنه قد سبقه ماذا؟ قد سبقه تشبيه. فهم مثلا في صفة النزول اعتقدوا أن هذا النزول يشابه نزول ماذا؟ يشابه نزول المخلوقين، فأولا توهموا التشبيه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك حرفوا هذا النص إلى معنى آخر، حرفوا هذا النص إلى معنى آخر. ولذلك لاحظوا أنهم الأصل عندهم في هذه النصوص أنها توهم التشبيه، ذلك مرة معنا في القاعدة التي أصلوها: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، فوقعوا في الشرين، شر ماذا؟ التشبيه، وشر الآخر شر التحريف والتعطيل. إذن فهم ظنوا في هذا النص وفي غيره من نصوص الصفات أنها تدل على ماذا؟ تدل على التشبيه. فأول شبهوا في عقولهم ثم بعد ذلك في الواقع ماذا؟ حرفوا هذا النص، فحرفوه ماذا؟ إلى إرادة الثواب. إرادة ماذا؟ إرادة الثواب أو إرادة الإحسان. وهم دائما قاعدة عند الأشاعرة، كل الصفات التي لم يثبتوها فإنهم يرجعونها إلى ماذا؟ يرجعونها إلى أحد الصفات التي أثبتوها. فهم مثلا في صفة الفرح يأتون إلى هذا النص فيقولون ماذا؟ إرادة الإحسان أو إرادة الرحمة. فهم لا يثبتون لله سبحانه صفة الرحمة، هم لا يثبتون لله سبحانه صفة الرحمة، ولكن يقولون ماذا؟ يرجعونها إلى إرادة ماذا؟ إلى إرادة الرحمة. فهم أتوا إلى هذا النص وأرجعوه إلى ماذا؟ إلى أحد الصفات التي هم يثبتونها، وهي صفة ماذا؟ صفة الإرادة. فقالوا لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، أي ماذا؟ الفرح هنا ماذا؟ هو إرادة الإحسان، إرادة الإحسان. ولا شك أن هذا التأويل تأويل باطل، لأن فيه أولا ماذا؟ تحريف للنص وصرف عن ظاهره، وفيه ماذا؟ تعطيل لصفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه. ونأتي إلى القاعدتين. القاعدة الأولى ما هي؟ القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك ماذا؟ فكذلك نثبت لله جل وعلا صفات تليق به، ومن هذه الصفات صفة الفرح. والقاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما الخطاب متوجه الآن لماذا؟ للمؤولة. فكما أنكم أثبتتم إرادة تليق بالله سبحانه وتعالى، مع أن الله جل وعلا أثبت لنفسه الإرادة وأثبتها كذلك للمخلوق، فقالوا إرادة الله جل وعلا تليق به وإرادة المخلوق تليق به، فنقول لهم كذلك. فكما أنكم أثبتتم لله جل وعلا إرادة تليق به، فكذلك يلزمكم أنكم تثبتوا لله جل وعلا فرحا يليق به. فهاتين القاعدتين سيجري عليهما جميع الردود التي ستأتي في مؤولة الصفات. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا النص أيضا من النصوص التي اتفق أهل العلم على صحتها، وقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. أين الشاهد من الحديث؟ يضحك الله. وجه الاستشهاد أن الله جل وعلا أضاف الضحك إلى نفسه، وهذا الضحك ماذا؟ ضحك يليق بالله سبحانه وتعالى. والقاعدة العامة في ذلك ما هي؟ أننا نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل صح في مسند الإمام أحمد وابن ماجة أن رجلا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم. فقال الرجل لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. إذن فهذا النص دل على إثبات هذه الصفة، وهذا معتقد أهل السنة. المخالفين قلنا سيرجعون هذه الصفة إلى ماذا؟ إلى أحد الصفات التي يثبتونها، فقالوا يضحك الله أي ماذا؟ قالوا هنا إرادة، ها؟ لا، قالوا إرادة الرضا، هنا إرادة الرضا والإحسان كلها يعني معاني قريبة، إرادة الرضا وإرادة الثواب، لأنه قال كلاهما يدخل الجنة، فقالوا إرادة الإحسان أو إرادة الرضا أو إرادة الثواب، فأرجعوا هذه الصفة إلى ماذا؟ إلى أحد الصفات التي يثبتونها. وقلنا هذا بهذا التأويل يعني صرفوا النص عن ماذا؟ عن ظاهره. ثم الأمر الثاني، أولوا هذا النص إلى معنى آخر لا يدل عليه النص. والأمر الثالث، القاعدة الأولى وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله جل وعلا ذاتا تليق به، فكذلك نثبت لله جل وعلا صفاتا تليق به، ومن هذه الصفات صفة الضحك. والقاعدة الثانية، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه تتوجه على وجه الخصوص لمؤولة الصفات، فكما أنكم أثبتتم إرادة تليق بالله سبحانه وتعالى، فكذلك ماذا؟ فكذلك أثبتوا لله جل وعلا ضحكا يليق به، لأن القاعدة في ذلك واحدة، القاعدة في ذلك ماذا؟ واحدة. فأنتم أثبتوا أمرا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر قد اشترك فيه ماذا؟ قد اشترك فيه المخلوق، فأرجعتم هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فقلنا لكم كذلك، فأثبتوا لله جل وعلا ضحكا يليق به. قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزرين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهذا النص دل على إثبات صفات عديدة. قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، فأول هذه الصفات ماذا؟ إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، والعجب هو استحسان الشيء لخروجه عن نظائره، لخروجه عن نظائره، وهذا العجب على قاعدة أهل السنة عجب يليق بالله سبحانه وتعالى لا يشابه عجب المخلوقين الذي فيه الجهل وفيه القصور. قال صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، إذن فهذه هي الصفة الأولى، وهي إثبات العجب لله سبحانه وتعالى، والقاعدة في ذلك أن نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من النصوص من غير أن نتعرض إليها بتحريف أو تأويل أو تعطيل أو تشبيه، بل نثبت هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفة الأولى، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم، وهذه هي الصفة الثانية، وهي إثبات النظر لله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا مطلع على عباده وينظر إليهم، هذه هي الصفة الثانية، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. نأتي معنى النص، عجب ربنا من قنوط عباده، القنوط هو ماذا؟ اليأس، من قنوط عباده وقرب غيره أي قرب تغيير هذا الأمر وهذا هذه الشدة التي على العبد. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ينظر إليكم أزلين أي في الشدة، قنطين أي من الياس، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. قال ينظر إليكم، هذه الصفة ماذا؟ الثانية، أزلين قنطين فيظل يضحك، هذه ماذا؟ الصفة الثالثة، وهي إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى. ومر معنا الحديث عن هذه الصفة، فيظل يضحك يعلم، وهذه هي الصفة الرابعة، هذه الصفة الرابعة وهي علم الله تبارك وتعالى. يعلم أن فرجكم قريب. والصفة الخامسة وهي رحمة الله سبحانه وتعالى وإتيانه بالفرج. هذا الحديث ساقه شيخ الإسلام لإثبات ماذا؟ صفة العجب، وهذه ثبتت في السنة وثبتت أيضا في القرآن من قول الله تعالى بل عجبت ويسخرون، على قراءة الرفع وهي قراءة سبعية، وهي قراءة سبعية. إذن فهذا النص أيضا من النصوص التي تدل على إثبات الصفات، وشيخ الإسلام رحمه الله أصل القاعدة في ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وهذا أيضا من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. أين الشاهد من هذا الحديث؟ حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه، ما هو وجه الاستدلال؟ إثبات صفة القدم أو الرجل لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أضاف الرجل إلى نفسه، أضاف الرجل إلى نفسه. وقعد أهل السنة في ذلك معلومة، وهي ماذا؟ أننا نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات، لا تعرض فيها بتأويل أو تحريف أو تعطيل والقاعدة الثانية في ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت الله جل وعلا قدما تليق به تبارك وتعالى، لا تشابه يعني ما عند المخلوقين من أقدام. طبعا هذه يعني هذا النص أتى إليه التحريف كسائر النصوص، فهذا النص قالوا فيه ماذا؟ فيه أن حتى يضع فيها أي عليها، قال حتى يضع فيها رب العزة رجله وقدمه، قال أي حتى يضع فيها ماذا؟ طائفة من الخلق. فأولوا هذا النص إلى ماذا؟ إلى معنى آخر. فأولا هم حرفوا النص عن ماذا؟ عن ظاهره. والأمر الثاني أتوا بمعنى آخر ومعنى باطل لا يدل عليه النص، لأن صفة وضع الكفار في نار جهنم هل يوضعون أو يلقون فيها؟ يلقون فيها إلقاء، كما قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. والله جل وعلا يقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. فهم صفة دخولهم في النار ماذا؟ أنهم يلقون فيها إلقاء. فهذا التأويل الذي أتوا به لا يتناسب مع ماذا؟ لا يتناسب مع هذا النص. والقاعدتين القاعدتين السابقتين التي مرت معنا في تقرير هذه في تقرير الحديث هذا الباب، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما نثبت الله جل وعلا ذاتا تليق به فكذلك نثبت الله جل وعلا صفاتا تليق به. فنثبت لله جل وعلا صفاتا تليق به. وكذلك أيضا ومن هذه الصفات صفة ماذا؟ صفة القدم. وأيضا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فكما أنكم أثبتتم لله جل وعلا صفات، وهذه الصفات أجريتموها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فكذلك يلزمكم أيضا أن تثبتوا لله جل وعلا بقية الصفات على وفق هذه القاعدة. وهذه المسألة قد قررها أهل العلم تقريرا واضحا. ومن ذلك ما قاله الإمام البغوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1650 للهجرة 516، قال القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزه عن التكييف، فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب، فالمهتدي من سلك طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطل، والمكيف مشبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن فهذا يعني هذه المسألة قررها شيخ الإسلام رحمه الله كما قررها من قبله الأئمة، فالحمد لله سبحانه وتعالى الذي هدانا لاعتقاد هذا المعتقد. ولا شك أيها الإخوة أننا يعني هذه العقيدة كما مر معنا أن لها تأثير على العبد، فإذا علم العبد أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده فإنه لا شك أنه سيقبل على الله جل وعلا تائبا، لعلمه أن الله جل وعلا يفرح إذا تاب العبد، بخلاف المعطلة فإنهم على ماذا يقبلون على التوبة وهم لا يؤمنون في أنفسهم أن الله جل وعلا يفرح إذا تاب العبد. وكذلك يعني يجتهد العبد إلى أن يتعرض لمواطن رحمة الله سبحانه وتعالى وأن لا ييأس، لأن الفرج قريب، فمهما حصل من العسر فإن مع العسر ماذا؟ مع العسر يسرا، فالفرج قريب وهو آت، فلماذا يأتي اليأس على الإنسان؟ فإذا علم العبد أن الله جل وعلا يعجب من ماذا؟ مما يحصل من العباد من اليأس مع أن القنوطة مع أن الفرج قريب، فهذا يدعوه إلى ماذا؟ هذا يدعوه إلى أن يعني لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على يقين بأن الفرج قريب. ولا شك أن أيضا إيماننا بصفة القدم الله سبحانه وتعالى مما يورث تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولذلك النص يدل على هذا التعظيم، وهم النصوص التي أتوا بها لا تسعفهم على هذه التأويلات. فتأمل، قال وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها أي عليها رب العزة، فهذا موضع للجلال والتعظيم والعزة، فهذا يعني يجعل العبد معظما لربه تبارك وتعالى. وقلنا أن هذا دراستنا لمعتقد أهل السنة والجماعة ليس المقصود فيها يعني النظر في أقوال المخالفين، بقدر ما المقصود منها معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى من الصفات والتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفات. ويعني من المستحسن كذلك معرفة الحق الذي عليها السنة والجماعة ومعرفة بطلان ما عليه المخالفون مما يقوي يعني أثر سلامة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.